لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
أبو القاسم الشابي، الجزء الرابع. الشابي صوت فذ منفرد تتناغم في قراره أصوات تحكي حياة الشعر العربي قديمه وحديثه، وتصور طموح للجيل الشابي وأجيال قبله إلى الشاعرية الحقة. بدأت موهبته الأدبية ترى النور من خلال قصائده ومحاضراته، وقد ألقى الشاب العديد من المحاضرات في نوادي العاصمة تونس وولاية التوزر، وقد ذخرت ذاكرة الأدب العربي بما قدمه لها من قصائد، منها إرادة الحياة، صلوات في هيكل الحب، حتى تربع على قمة الروعة وبلغ ذروة العبقرية.
ما هي علامات العبقرية عند الشاب؟ أولا هناك علامات خارجية. هذا الفتاة توفي في 25 من عمره، أصدر مدونة صغيرة جدا، فتعلقت بها مدونة نقدية ضخمة للغاية، اشتملت على 600 دراسة وأكثر، منها 50 كتابا. فهذه الظاهرة ليست عادية، يعني أن يجد ما يزيد على 500 باحث وناقد في هذه المدونة الصغيرة ما يسمح بكتابة هذا الكم من الدراسات، هذا الأمر ليس عاديا. ثانيا الانتشار الواسع لأدب الشابي خارج تونس، فالشابي نصوصه موجودة في الكتب المدرسية بأكثر الأقطار العربية، كما أن الشابي درس بكثير من الجامعات العربية، ودرس بجامعة مدريد، جامعة سوربون، جامعة برلين، جامعة لندن، جامعة فارسوفيا ببولونيا، جامعة أصلو. إذن ليس من العادي أن شاعرا في مثل سن الشابي أن يعني يتجاوز الحدود ويكون له انتشار عربي وانتشار غربي.
محاضراته كانت تنم عن فكر تجديدي، حيث دعا إلى تحرر الشعر العربي وتجاوز السائد والمألوف، وكان يقول إن قصيدتنا القديمة هي قصيدة حسية تتعامل مع العالم والأشياء تعاملا ماديا سطحيا.
في العام 1927 وكان عمره 18 عاما ظهر شعره مجموعا في المجلد الأول من كتاب الأدب التونسي في القرن الرابع عشر، وهو تأليف الأستاذ زين العابدين السنوسي. وفي نفس السنة ألقى في نادي قدماء الصادقية أول محاضرة له عن الخيال الشعري عند العرب، وهي نفس مادة الكتاب الذي نشر بنفس الاسم في السنة التالية، والتي كانت عقيدة أدبية وسياسية واجتماعية استعرض فيها كل ما جاء في الشعر العربي من كل زمان ومكان.
الشعر الشابي هو في سن 21 لم يكملها، لأنه ألقاه محاضرة في أول فبري سنة 1929 في قاعة الخلدونية تحت لواء جمعية قدماء الصادقية.
تناول الشابي في هذا الكتاب مضامين الخيال في ذاكرة التراث الشعري عند العرب، وتحدث فيه عن نشأة الخيال في الفكر البشري الأول والأقسام المؤلفة للخيال الذي استعان به الإنسان الأول لكي يعينه على فهم مقاصد الحياة التي يعد الخيال مشهدا من مشاهد فهمها، وتناول عنصر الخيال في الأساطير العربية التي اتخذت من الخيال دعامة لبناء أساطيرها القصصية، وذلك لأن الأدب واللغة بشتى فروعهما سيظلان في حاجة إلى الخيال، لأنه هو الكنز الأبدي الذي يمدها بالحياة والقوة والشباب. وقد استطاع أن يصل إلى منبع تفجر الخيال حينما تحدث عن الطبيعة في الخيال الشعري عند العرب، يجلي لنا طبيعة الروح العربية جامعا بذلك بين صنوف الخيال في شتى عوالمه.
عندما يتحدث عن الصورة الشعرية يأتي بالأمثلة الدالة على ما يذهب إليه من الشعر العربي في العصور المختلفة، ويقارن تلك النماذج بمقتطفات من أداب الغرب، ليبرهن على أن العرب تمسكوا بالصورة المادية المحسوسة وجعلوها محور القول والتفكير، وأن الغربيين أوغلوا فيما وراء الماديات مما زاد في الخرافات والأساطير في الشعر والنثر عندهم.
يعتبر الشابي المناخ الطبيعي مكونا أساسيا لطبائع الشعوب، لأن جمال الطبيعة هو الموقد الأول لحساسية الشاعر وخياله، فأي شيء هو هذا الذي حرك في نفس البلبل حب النشيد، فانطلق يغني بين الغصون المزهرة، وداعب قلب القبرة الصغيرة فاندفعت تتغرد راقصة بين الحقول، وأثار الفراش فرفرف بين الشقيق والأقحوان. إن مثل هذا الجمال الطبيعي هو القسطاس العادل الذي ينبغي أن توزن فيه نفسيات الأمم وشاعريات الشعوب، ليعلم ما هي عليه من قوة وضعف ومن صحة أو فساد.
اهتم الشاب بالخيال من جهة النشأة والمعنى، وبحث في ظروف انقسامه وأنواعه، وربط بين الخيال الفني والصناعي من ناحية والخيال الشعري والرمز من ناحية أخرى، فإنه اهتدى ببراعة إلى الأيقونات الأربعة، وهي الأسطورة، الطبيعة، المرأة والقصص، وعدها المكونات المضمونية للخيال الشعري عند العرب، وحدد الروح العربية بثلاث خصائص مميزة، وهي الخطابة من جهة الطابع، وشيوع النزعة المادية من جهة العوامل، والإكثار من الترحال من جهة المؤثرات. وأكد أن الأدب العربي ينفرد بأسلوبه وروحه ومعناه عن آداب الأمم الأخرى.
اللافت للنظر أن الشابي يؤرخ لأربعة أدوار للأدب العربي، وهي الدور الجاهلي والدور الأموي والدور العباسي والدور الأندلسي، ويميز الدورين الأخيرين ببروز الشعر الطبيعي، ولكنه يحرص على تحديد مفهوم الأدب على النحو التالي:
الأدب هو صوت الحياة الذي يهب الإنسانية العزاء والأمل ويرافقها في رحلتها المضنية المتعسفة في صحراء الزمن.
الأدب هو العزف الحساس التي توقع عليه البشرية مراثيها الباكية في ظلمة الليل وأناشيدها الفرحة في نور النهار.
هكذا يكون الشاعر عند الشاب ذلك الثائر على الأوضاع المتراتية، الباحث عن الخلق والإبداع، والذي يريد الحياة ويحمل على الظلم، وليس مجرد خطيب أو متقول كلام، وفي ذلك يصفه بأنه رسول الحياة لأبنائها الضائعين بين مسالك الدهر، وليس خطيبا ينظم ما يقول.
لقد زعزع الشابي مفاهيم كثيرة عن الشعر العربي، وهذه الدعوة إلى نقد الشعر هي دعوة إلى نقد الذات التي تتحكم فيها الذائقة القديمة بمكوناتها السياسية والاجتماعية.
لقد وقف الشابي ضد مألوف الرؤية الشعرية بشكل متناظر مع سعيه إلى التجديد، فاصطدم بالذائقة العربية حين واجه بشكل متميز وعجيب الخيال الشعري عند العرب. لقد توقف الشابي عند جوهر ماهية الشعر، أي عند الرؤية الشعرية التي تكون بمثابة المولد الرئيس للفعل الإبداعي.
لذلك عد كتاب الشابية الخيال الشعري عند العرب في نوعه صيغة متداخلة للنقد والتنظير والتبشير. فعلا ثمة بعد تبشيري في الكتاب، وهو سمة البيانات التي تنزع إلى تحطيم السائد ثم التلويح بأفق جديد.
قرأ الناس في تونس وفي الشرق شعره، رأوا أنه يكتب بأسلوب مغاير، بلغة أخرى، بكيمياء ألفاظ جديدة، الألفاظ معروفة ولكن التراكيب والإبداع مخالف.
إن الشاب في تنظيره للشعر مفهوما وتشكيلا جعل من ذات الشعر ذاتا أنموذجية حامت حولها جميع تصوراته. ففي حديثه عن الشعر بإطلاق إدماج لذاته في هذه الذات الشعرية الكونية، وإذا ما فهمنا هذا الأسلوب الذي يتبعه الشاب فإننا نسحب بذلك جميع مكونات الرؤية الشعرية العامة للشعر إلى رؤيته المخصوصة، فندرك بهذا أن رؤيته لشعرية جديدة نادعة من تجربته الذاتية عكس ما ذهب إليه بعض النقاد.
ظاهرة الشاب هي إعادة نظر من جانب الأمة في ذاتها في مشروعها الشعري والفكري والثقافي والاجتماعي أيضا. الشاب كان قلقا بمعنى قلق المتنبي، كأن الريح تحته، ليس فقط في المسألة الشعرية، في مسألة لغة الشعر والأوزان والعروض والموسيقى الشعرية والمواضيع الشعرية، كان مسكونا بقلق قومي.
واجه الشابي معارضة من قبل النقاد في تونس وفي المشرق، فنقد الشعر العربي القديم أثار مواقف ضدية قديمة وحديثة تفيد نوعا من الاتفاق النقدي المشرقي أساسا حول مغالاة الشابي وإفراطه في الحماسة.
اللافت أن الشابي دفع بالكتاب إلى المطبعة بعد سنة من إلقاء محتوى في شكل محاضرات دون أي تنقيح أو زيادة أو حث، كما أكد هو نفسه في تصدير الكتاب. ويرسخ هذا التجديد إمعان صاحبه في المحافظة على أفكاره رغم عداوة البعض لها، وهي ممارسة تجنح إلى بيان إصراره على تأكيد سمتين أساسيتين في الكتاب، أولاهما نبرة التمرد والجرأة، وثانيتهما عدم التراجع عن أفكار الكتاب.
إزاء التلقي السلبي للنقاد، سارع الشابي إلى الرد على المشارقة دون التونسيين، متهما إياهم بقصور الفهم وعدم التمييز بين نوعين من الخيال، الخيال الصناعي والخيال الفني.
وقد تعرض الشابي لمسألة في غاية التركيب، وهي مسألة الخيال، بل إنه لامس أخطر مكون في العملية الشعرية بريادية واضحة، حيث لم تشهد تلك الفترة التاريخية تناولا للخيال الشعري العربي، وحسبه أنه كان فاتحا لهذا المدار الفكري في نقد الشعر. ولذلك جاء خطاب كتابه ملتبسا بين روح الشعر التي اكتشف أرضا بكرا في التفكير العربي، وبين بناء كتابي يجمع بين صنعة النقد وأدوات المفكر والمنظم.
حين تقرأ الخيال الشعري عند العرب تجد نفسك مجبرا على ترك ذاكرتك وكلما علمتك إياه المقررات المدرسية عند الباب، والإقبال على هذا النص بروح جديدة، لا لتجعل منه وثنا آخر، ولكن لتتجاوز به ذاتك إلى ذاتك وماضيك إلى مستقبلك، بعد أن تنفض عنه غبار المسلمات وتغتسل من سفرك الطويل الذي لم تقطعه إلا لتبحث عن نقطة انطلاق جديدة.
لقد وضع الشابي إصبعه على الجرح، فاتهم جمودنا ووقوفنا في ذات المكان منذ مئات السنين، جاعلين من الشعر الجاهلي لاتا وعزة متزمتة في ذائقتنا، وتسحق رقبة الشعر الحديث وتتهم قصيدة النثر وحركة الشعر الطفولية في تلمس الطريق بعد ظلام دام قرونا.
الدور الحقيقي للشعر يجب أن يكرس الاختلاف للتشابه، والاختلاف بين شعراء العربية إلا فيما يعبر عنه الشابي بالخيال الصناعي، أي الخيال الذي يعنى بالمجاز والاستعارة والتشبيه والصناعة اللفظية في عمومها. أما فيما يجعل الشعر شعرا فكلهم شاعر واحد عاش الدور الجاهلي فكتب بلغة بيئته، وعاش الدور الأموي فكتب بلغة عصره، وعاش الدور العباسي فاصطبغ بأفكاره، وعاش الدور الأندلسي فكان صوتا من أصوات الطبيعة ولحنا من ألحانها.
ولهذا نجد الشاب يقول: لقد أصبحنا نتطلب أدبا قويا عميقا يوافق مشاربنا ويناسب أذواقنا في حياتنا الحاضرة، وهذا ما لا نجده في الأدب العربي ولا نظفر به. فلا خير في أمة عارية تكتم فقرها، ولا خير في شعب جائع يظهر الشبع، وشر ذلك أمة تقتني أثوابها من مغاور الموت ثم تخرج في نور النهار متبجحة بما تلبس من أكفان الموتى وأكسية القبور.
وفي ذات الكتاب الخيال الشعري عند العرب يرى الشابي أن القصيدة العربية القديمة شيئت المرأة وجعلتها عبارة عن كائن حسي، فنظر الآداب العربية للمرأة كنظرها إلى الطبيعة أو أدنى، لا سمو فيه ولا خيال، وإنما هو مادي محض، بل زاد على أن جعل المرأة متعة ولهوا وسوى بينها وبين الفرس السابق والخمر العتيق.
بل ربما سمت نظرة بعض الشعراء إلى الخمر حين لم تسمو نظرته إلى المرأة، فهو كالمصور الفوتوغرافي لا يهمه إلا التقاط الصور والأشباح وإظهارها كما هي دون أن يرسم معها صورة من نفسه ولونا من شعوره، تاركا للمشهد وحده أن يثير في نفس الناظر ما يثير، حتى إذا تصرف فلا يعد التنميق والتزييق إلا أفرادا قلائل شدوا عن هذه الطريقة في بعض أشعارهم كابن الرومي والبحتري وأبي تمام، وهو ما دفعه إلى إحداث رجة لكل ما هو ساكن.
الشاب يقول إن قصيدتنا القديمة هي قصيدة حسية تتعامل مع العالم والأشياء تعاملا ماديا سطحيا، وفي نظره القصيدة العربية القديمة قصيدة شيئت المرأة جعلتها عبارة عن كائن حسي، وأيضا الطبيعة كانت فقيرة جدا في شعرنا العربي القديم.
أبو القاسم الشابي الذي تواجد في جيل الطاهر الحداد أي جيل الإصلاح قد ساهم بدوره في الانتصار للمرأة والتعبير عن كينونتها بشكل مختلف.
أظن أنه الشابي الذي كان يعني موجودا في جيل الطاهر الحداد جيل الثلاثينات هذا جيل الإصلاح هو أيضا قد ساهم من جهته في الانتصار للمرأة وفي التعبير عن المرأة بشكل مختلف، شكل مختلف ينتصر لكينونة المرأة ولذاتية المرأة.
المرأة لدي نصف الإنسانية وليست ملهاة وسلوى بقوله، فكرة مظلمة شائرة استحوذت على مشاعر الشرقي جعلته يفهم من المرأة ملهاة الساعة والسلوى حين وألعوبة في أكف الشهوات. لا، إنها نصف الإنسانية التي يجب أن تجتاز السبيل الوعر المحفوف بالأشواك وأن تقتحم الهوية المترعة بالدموع والدماء حتى تبلغ قمة الكمال منتصرة ظافرة على جبابرة الإحراج وأبالسة الكهوف.
فكرة مظلمة جائرة استحوذت على مشاعر الشرقي جعلته يفهم من المرأة ملهاة ساعة وسلوة حين وألعوبة في أكف الشهوات. لا، إنها نصف الإنسانية التي يجب أن تجتاز السبيل الواعر المحفوف بالأشواك وأن تقتحم الهاوية المترعة بالدموع والدماء حتى تبلغ قمة الكمال منتصرة ظافرة على جبابرة الإحراج وأباسلة الكهوف.
ومن أروع ما دون عن المرأة صلوات في هيكل الحب الذي كان نتاج تأثره بالمدرسة الرومانسية، فقال عنها:
عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد كالسماء الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد.
يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملودي، يا لها من طهارة تبعث التقديس في مهجة الشقي العنيد.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقية الكبتي.